بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بنكمل الإعراب في باب التعصيب، بقي فيه بيتان، وبالتالي يصبح الإعراب تساوى مع الشرح، ونصبح واقفين على باب الحجر. الأبيات الأخيرة في باب التعصيب قال رحمه الله تعالى: والثالث الأخت لغير أمي مع بنت أو أكثر يا ذا الفهم، ومع بنت الابن، ثم العصب، العصب جميع من أدلى به منحجب. والثالث الأخت لغير أمي، الواو كما قلنا من قبل إما استئنافية أو عاطفة. الثالث مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الأخت الخبر، الأخت خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. لغير أمي، اللام حرف جر، وغير اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وأم مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة. والجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من كلمة الأخت، أي والثالث الأخت حال كونها لغير أمي، فالجار والمجرور هنا في محل جر أو متعلق، عفوا، في محل نصب حال أو متعلق بمحذوف حال لكلمة الأخت، والتقدير والثالث الأخت حال كونها لغير أمي. طيب، مع بنت، مع ظرف منصوب على الظرفية كما تكرر معنا، بنت، بنت مضاف إليه، مضاف إلى مع، مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة. أو أكثر، أو حرف عطف، أكثر معطوف على البنت، معطوف على البنت، والمعطوف على المجرور مجرور لكنه هنا ممنوع من الصرف. أو أكثر، أكثر معطوف مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لكونه ممنوعا من الصرف، وسبب منعه من الصرف الوصفية ووزن الفعل، كأكبر وأحمر وأصفر وأخضر، الكلمات هذه ممنوعة من الصرف بسبب أو علة المنع من الصرف الوصفية ووزن الفعل. طيب، أو أكثر يا ذا الفهم، يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ذا اسم من الأسماء الستة، منادى، منادى منصوب لأنه منصوب علامة نصبه الألف، وهو منصوب لأنه منادى مضاف، تمام، وهو من الأسماء الستة ولذلك نصب بالألف، فذا منادى منصوب علامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة. الفهم مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة. ومع بنت الابن، ثم العصب، ومع الواو عاطفة، مع ظرف منصوب على الظرفية، الواو هنا ما تحتملش الاستئناف لأن الكلام ده معطوف على ما قبل، وبالتالي الواو هنا عاطفة قولا واحدا، ومع الواو عاطفة، مع ظرف منصوب على الظرفية، بنت لابني، بنت مجرور مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة. بنت لابني، الابن مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة. ثم العصب، كلام جديد، ثم حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، العصب مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. ثم العصب جميع من أدلى به منحجب. العصب هذا إخواني مبتدأ أول، يعني هو مبتدأ لكن مبتدأ أول، تمام، لأن جميع مبتدأ ثاني، لأن في جملة مية هنا هي الخبر، جملة جميع من أدلى به منحجب جملة مية هي خبر الإيه؟ خبر المبتدأ الأول. فالعصب مبتدأ أول مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الضمة الظاهرة، وجميع مبتدأ ثاني مرفوع بالابتداء أيضا وعلامة رفع الضمة الظاهرة. جميع من أدلى، من اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أدلى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الاسم الموصول وهو العائد، تمام، والجملة الفعلية من الفعل هي جملة أدلى من الفعل والفاعل، جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، أدلى به به جار ومجرور، الباء حرف جر والضمير الهاء ضمير مبني في محل جر بحرف الجر، والجر والمجرور متعلق بأدلى، أدلى به. تمام، منحجب خبر المبتدأ الثاني، جميع من أدلى منحجب، فمنحجب خبر جميع. تمام، منحجب خبر المبتدأ جميع مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. والجملة الاسمية من المبتدأ الثاني وخبره اللي هي جميع من أدلى به منحجب خبر المبتدأ الأول وهو كلمة العصب. تمام، يبقى تم كده ايه الاعراب بالتعصيب، وبالتالي اصبح الايه اصبح الاعراب متوافقا مع الايه مع الشرح والتمرينات. نعم. وهذه فيها الان ثم العصب جميع من ادلى به، جميع من ادلى به الضمير في به، ادلى به يعني ادلى بالايه بالعصوبه. تمام، فالضمير هنا به، فالجمله فيها ضميران، ضمير للاسم الموصول اللي هو من، وده قلنا عليه اللي هو الفاعل أدلى، من أدلى من أدلى. تمام، فأدلى أي هو يعود على من. تمام، وأما الضمير الآخر اللي هو الرابط عندما نعم عندما يكون الخبر جملة لابد أن تحتوي على رابط، وأهم الروابط أو أشهرها الضمير. فجملة جميع من أدلى به منحجب جملة اسمية واقع خبر، والضمير الرابط بينها وبين المبتدأ وهو العصب الضمير الهاء في به. تمام، واضح. طيب كده تم الايه تم الاعراب. طيب نعود الى يعني المراجعة. تقريبا نحن اتممنا الكلام على اصحاب الفروض، هكذا اخواني، يعني تقريبا الكلام على مراجعة اصحاب الفروض وتجميع فرائضهم، لو مريت عليهم واحد واحد هتجد ان احنا مرينا ايه مرينا عليهم وتكلمنا عليهم، سواء الاربعة بدءا من النصف، تكلمنا عن البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت الاب، في اصحاب الربع تكلمنا ايضا عن الزوج والزوجة، في اصحاب الثلثين نفس الايه نفس الاربع، في اصحاب الثلث الام والاخوة لام، في اصحاب الثلث الام الجدة الاب الجد، تمام، الاخت لاب مع أخت شقيقة، البنت الابن مع البنت، الأخ الأم أو ولد الأم، تقريبا مرينا على كل الإيه على كل أصحاب الفروض. باقي نتكلم قليلا عن العصبة. تمام، فمثلا لو جئنا نجمع الكلام على الابن على أساس تصبح دي إن شاء الله المحاضرة الأخيرة بالنسبة للإيه لل يعني الكلام على باب التعصيب إن شاء الله تعالى. فبالنسبة لو بدأنا نتكلم على بعض العصبة ونجمع يعني مسألة إرثهم، فلو قلنا الابن، الابن أحواله على الوجه الآتي. الابن مثلا ممكن نقول الوجه الأول يمكن أن يرث التركة كلها. تمام، الحالة الأولى أنه ممكن يرث التركة كلها. متى؟ إذا انفرد، إذا انفرد. تمام، يبقى دي حالة، توفي رجل عن ابن، توفي رجل عن ابن، الابن معه التركة كلها، يبقى دي حالة. تمام، الحالة الثانية يمكن أن نقول باقي التركة. الحالة الثانية باقي التركة، باقي التركة عندما يكون معاه أصحاب فروض، توفي رجل عن زوجة وابن، الزوجة معها ثمن والابن الباقي. هنا مش كل التركة لأنه فيه أصحاب فروض. توفيت امرأة عن زوج وابن، الزوج له الربع والابن له الباقي. تمام، توفي رجل عن أم وابن، الأم لها الثلث والابن له الباقي. تمام، توفي رجل عن أب وابن، الأب له الثلث والابن له الباقي. تمام، وهكذا. يبقى الحالة الثانية، يبقى الحالة الأولى أنه إيه يرث التركة كلها وذلك إذا انفرد. الحالة الثانية انه يرث الايه الباقي من التركة. الحالة الثالثة ان يرث للذكر مثل حظ الانثيين، ان يرث بالعصوبة مع الانثى، وهذا في حالة وجود بنات، توفي رجل عن ابن وبنت للذكر مثل حظ الانثيين، توفي رجل عن ابن وبنتين للذكر مثل حظ الانثيين. توفي رجل عن ابنين ويعني اربع بنات للذكر مثل حظ الانثيين، يعني ايه يبقى دي طريقه اخرى ايه في الميراث. تمام. ممكن ايضا يعني احنا ممكن نتفنن كما قلنا، يعني ممكن نجمعها نقلل عددها وممكن نفردها، ما فيش مشكله، يعني كانها لا مشاحف للصلاح. فممكن اعمل حاله اخرى اقول فيها الارث بالتساوي، اذا كان في ابن اخر، لو كان في ابن اخر تمام او ابناء اخرون ممكن نقول حاله من الحالات الارث بالتساوي، ليس بالنسبه للذكر مثل حظ الانثيين، الذكر مثل حظ الانثيين في وجود الايه البنات، الارث بالتساوي في وجود ابناء اخرين. فان مات رجل عن ابنين فبالتساوي كل واحد سهم، فالمساله من سهمين. مات رجل عن ثلاث ابناء، المساله من ثلاثه بالتساوي. مات رجل عن 10 أبناء، المساله من 10 لكل ابن سهم من السهم. تمام. فنفس الايه نفس المساله. طيب لو نزلنا بعده الابن، الابن ممكن نديله برضه نفس الحالات يا اخواني، مع زياده حاله ان يمكن ان يحجب. الابن لم تكن من حالاته الحجب، لان الابن من الستة الذين لا يحجبون حجب حرمان. لكن الان لما نزلنا الى ابن الابن، ابن الابن يمشي خلف الابن تماما، يحذو خطاه ويفعل فعله، الا ان الفارق بين الابن وابن الابن ان الابن لا يمكن ان يحجب ابدا، مستحيل. تمام. لانه كما قلنا هناك ستة لا يمكن ان يخرجوا من التركة بدون ارث، وهم الابوان، يعني الاب والام، والزوجان، الزوجة او الزوجة، ولا يجتمع زوجان في مسألة، لكن هذه قاعدة تجميعية. تمام. والولدان، الابن والبنت، الستة هؤلاء لا يمكن ان يخرجوا من التركة بدون شيء، قلت او كثرت ما دام في تركة، الا اذا وصفوا بالمنع من الارث، الا اذا كانوا ممنوعين من الارث لكون قتل ورق واختلاف دين، دي مسألة اخرى خلاص، يبقى ده ايه ممنوع من الارث، والممنوع من الارث وجوده وعدمه على السواء. فلو توفي رجل عن ابن قاتل وبنت فالابن ده لا شيء له، فبالتالي الستة هؤلاء اخواني يرثون بالاجماع ولا يخرجون من التركة مهما صغرت او كبرت، ما دام في تركة فلا بد ان يخرجوا بشيء، ومهما صغر او كبر، لانه ممكن يدخل عليهم نقص الحجب النقصان، ده يدخل على الجميع، لانه ممكن مثلا لو معنا واحد عنده 20 ابن فيصبح للابن الواحد 1 من 20. تمام. هيقل، لكن لازم ياخذ ما دام في ايه ما دام في تركة، الا اذا وصفوا بالمنع من الارث، رق وقتل واختلاف دين، فاذا وصف بهذا خلاص. فلو مات رجل عن ابن وبنت ولا شيء اخر، فالمال كله الابن قاتل، توفي رجل عن ابن قاتل وبنت، فالابن وجوده وعدمه على السواء، والمال كله للبنت فرضا وردا، النصف بالفرض والباقي ردا عليها ما دام ما في عصبة. لكن لو توفي رجل عن ابن قاتل وبنت وعم، فالنصف للبنت فرضا والباقي للعم عصبة بالنفس، يبقى المسائل ماشية بايه ماشية بهذا الترتيب. تمام. فبالتالي نعم، لا قاتل المورث بلا شك، المقصود بالقاتل قاتل المورث، والا اي قتل لاي شخص اخر ليس له مدخل في الارث. تمام. لو توفي رجل عن ابن قتل اخاه، ما لهش اي مشكلة بالعادي، ما فيش، لان اصلا العلة هي انه ايش، انك ما تجيش تقتله وتاخد ماله، فالعلة هنا يعني العلة ان انت تقتله وترثه، لكن انت قتلت واحد تاني وبترث واحد تاني، صادف ان واحد قتل ايه قتل رجلا من الناس، ثم في أثناء المحاكمة والأشياء دي، أو حتى قد حكموا عليه بالإعدام لكن لم يعدموه، مات أبوه فهو وارث من ضمن الورثة، حتى لو كان محكوما عليه بالإعدام، مات أبوه قبل أن يعدم بساعة فتنتقل إيه تركة إليه، وبعدين لما يعدم تنتقل إلى من بعده. تمام. لو توفي رجل عن ابن في محكوم علي بالإعدام مش لأنه قتل أباه، لو قتل أباه يمنع، لكن لأنه قتل رجلا آخر، توفي رجل عن ابن قتل رجلا من عامة الناس، تمام، وحكم عليه بالإعدام، وقبل قتله بساعة مات أبوه ولم يترك إلا هذا الولد المحكوم عليه بالإعدام، فالمال كله لهذا الولد. وبعدين لما يعدم نعمل مسألة أخرى أو نعمل مناسخة، نعمل مناسخة نقول إيه، توفي رجل وترك ابن، ثم توفي الابن عن إيش بقى، عن زوجة، عن مش عارف عم، عن كذا، ندي إيه، ندي من بعد الولد هذا، ونبدأ إيه، تنتقل إليهم التركة، فكأنها انتقلت ما دام هو الوارث الوحيد لأبيه فتنتقل إلى ذمته، ثم لما يموت تنتقل مثلا إلى زوجته وأولاده، أو إن كان شريكا يحصل على نصيبه. لو توفي أبوه عن الولد المحكوم عليه بالإعدام وبنت، هتصبح التركة من ثلاثة، سهمان للولد المحكوم عليه بالإعدام وسهم للبنت. وبعدين لما يعدم الرجل ده الولد هذا، السهمين دول يروحوا لورثته، تمام. لو ما كانش له أولاد هتصبح البنت دي أخته وتاخد منه، لكن لو مات عن زوجة وأولاد هيصبح تركته اللي خدها من أبيه هتصبح تمن للزوجة والباقي للأولاد، وهكذا، تمام. فالمراد بالقتل هو أن يقتل الرجل مورثه، فحينئذ يمنع من الايه، من الإرث. أما قتل لأحد آخر فده ليس له علاقة بمسألة الايه، مسألة الإرث، وإنما المقصود هو منعه ممن قتله، أن يرث ممن من قتله، حتى لا يكون القتل وسيلة لإرث الناس. لو كان يعني كل من تعجل حياة مورثه قام قتله وحصل على الايه، المال، ويقول لك ربما يتحيل على الحكم او يتهرب او شيء، او المحامين يتدخلوا، يمكن ما ايه، ما يعدمش في النهاية ويكون حصل على المال، فنكون كافأنا البغيض المذنب المجرم، نكون المجرم كافأناه بانه لما قتله انتقلت اليه التركة، فدي تشبه المكافأة، ودي علة الايه، علة المنع، وان كان فيها نص واضح او نصوص واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها اجماع بين العلماء، ليس لقاتل الميراث او لا يرث القاتل شيئا، الا ان الخلاف بين العلماء في اي نوع من انواع القتل هو المنع من الارث، والا العلماء، الا ان العلماء، العلماء جميعا او العلماء مجمعون على ان القتل مانع من موانع الارث، لكن اختلفوا واتفقوا ايضا على ان قتل العمد مانع من موانع الارث، لكن اختلفوا في القتل الخطأ وشبه العمد وغيرها من انواع اخرى، هل تمنع ام لا. الجماهير من العلماء على ان قتل العمد وشبه العمد وقتل الخطأ مانع من الارث، لم يخالف في ذلك الا المالكية ويتبعهم الهادوية، فانهم يقولون بان القتل المانع من الارث هو القتل العمد، ايه، العمد فقط، اما قتل الخطأ عندهم فانه ايه، فانه لا يمنع من الايه، لا يمنع من الارث. مسألة أخرى إخواني، عند الفقهاء إن الأب إذا قتل ولده فإنه لا يقتل به، تمام، لا يقاد والد بولده، تمام. فالجماهير من العلماء على إن الأب إن قتل ولده فلا يقتل به، لأنه كان سببا في حياته، يعني لأن الأب كان سببا في حياة الولد، فلا يكون الولد سببا في موت الأبي، تمام. لكن ليس معنى ذلك، لأن بعض الشباب سألني طب يرثه، لا يرثه، ما فيهاش كلام، ده المسألة هنا بس ان سامحنا في مسألة القصاص، لكن ليس بقى ما في الا نحتفل بيه علشان قتل ولده، يعني ان نعمل له حفل تهنئة، المسألة مش كده، ده هم عافوه بس من مسألة القتل، وإلا ما يمنع انه يدفع دية، ما يمنع انه يحبس، ما يمنع انه يؤذيه ولي الامر او الحاكم، مش معناه انه قتله تاني يوم وهو جالس مبسوط وشوية ويخزن، لا، يعني مش معناه كده. فبلا شك ان الرجل او الاب ان قتل ولده فمسألة كونه ما يعدم وما يقتل مسألة اخرى، لكنه سيمنع من الارث، لأن العلماء متفقون على أن قتل العمد مانع من الإرث، فما دام ما دام قتلوا عمدا خلاص، دي مسألة القصاص مسألة أخرى على المحكمة، لكن الإجماع على أن قتل العمد سواء كان من الأبي أو من الولد أو من غيرهم. فالمهم قتل العمد يمنع من الإرث، فبالتالي إن قتل الرجل ولده، إن قتل الأب ولده عمدا، فعند جميع العلماء أنه إيه سيمنع من الإرث. فمسألة كونه لا يقاطص أو كونه لا يقتل بولده مسألة أخرى غير أنه إيه أنه يمنع من الإرث. فانتبهوا لهذه لأنها بتلتبس، يعني بيفتكر الطالب أنه إيه أن إحنا خلاص آدم مش هنقتله بولده، ندلعه يعني ندلعه ونديله التركة، واقتل الولد وديله التركة وما باقي إلا نهنيه ونزفه، ما يصلحش. لكن احنا بس في القصاص بس ما هنقتله، لكن لا يمنع من دفع الدية، لا يمنع من أذيته وحبسه وإطالة حبسه وعقوبته بحسب ما يرى الحاكم أو ولي الأمر زجرا له، حتى لا يصبح فيه نوع من الاستخفاف بالنفس، حتى لو كان ولده هو لم يخلقه، هو لم يخلقه في النهاية، لكن الشارع بس كان يعني كريما مع مع الوالدين، فبالتالي لم يجعل الولد أو الوالد يقتل يقتل بولده، والله الموفق. نعم. لا 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 لا, لا. هذا أمر الجد فيه خلاف، لكن المسألة بعضهم لا يجريها إلا في الأب، لا تجرى حتى في الأم. نعم نعم، واحد واحد. نعم نعم، هذه أيضا مسألة بتلتبس بعض الأحيان. الممنوع من الإرث يا إخواني أولاده أو من يدلون به، لا ذنب لهم، لا ذنب لهم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أنت أبوك قتل جدك، تمام، وأنتم الآن أصبحتم أولاد ابن هذا الابن قاتل، هو ملغى، هو يلغى يشطب عليه، لكن أنتم ما ذنبكم؟ لا توصف بكونك قاتلا، يعني المانع هو أن توصف بكونك قاتلا، مش أن توصف بكونك ابنا للقاتل. أن تكونك ابن للقاتل لا بتعاقب ولا بتحبس ولا بتقاصص. إن هرب أبوك بنجيبك نقاصص بك، ما لناش دعوة. يعني بالتالي لا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. توفي رجل عن ابن قاتل وأبناء هذا القاتل، تمام، وليس له أحد سواهم المال لأبناء القاتل، تمام، وليس للقاتل شيء، وبالتالي نشطب عليه كأن المسألة توفي رجل وترك أبناء ابن، خلاص ذكها ملغى. توفي رجل وترك أبناء ابن، فالمال لأبناء الابن، كنهم أبناء القاتل ما ذنبهم؟ تعاونوا معاه خلاص يكون قتلة، مثلا تعاونوا معاه داخل في الحكم، لكن المقصود ان هم لا ذنب لهم، تمام، ولكن هذا ابوهم شرير قتل جدهم وهم ما ذنبهم. نعم. لو في، نعم، لو في عم اللي هو في المسألة سيصبح ابن، يعني لو توفي رجل عن ابن قاتل وابناء هذا الابن وابن اخر، فالمال كله للابن الاخر خلاص، لكن كلام الاول على انه ماله الا ابناء الابن، الا الابن القاتل وابناء الابن القاتل، لكن الان اصبح في ابن اخر، فالابن يحجب ابن الابن، تمام، وابوهم ملغى، وبالتالي كأن المسألة توفي رجل عن ابن وابناء ابن، تمام، فالمال كله للابن وليس هناك شيء لابناء الابن. نفس الشيء، لو توفي رجل عن بنت وابن قاتل وابناء ابن وابناء هذا الابن القاتل، توفي رجل عن بنت وابن قاتل وابناء هذا الابن القاتل، النصف للبنت والباقي لابناء الابن عصبة، ولا شيء ولا شيء لابيهم اللي هو ابن، وبالتالي لن تكون عصبة بالغير، لان ابناء الابن ليسوا في منزلة البنت، فالبنت ستأخذ فرضها النصف والباقي لأبناء الابن عصب بالنفس، ولا شيء لأبيهم لكونه ممنوعا من الإرث بسبب القتل، ولا شيء عليهم هم لأنهم ليس لهم علاقة بالقتل. والمسألة هي إن توصف بكونك قاتلا وده المانع، لا بكونك ابنا للقاتل ولا أبا للقاتل، دي ملهاش علاقة. القاعدة الشرعية اللي هي رحمة من الله سبحانه وتعالى، ولكن وإن كان بعض الناس يعني لا يفهمون تلك الرحمة إنه ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن بعضهم يقتل واحد يروح يقتل ابنه، يقتل عمه، يقتل أخاه، ده إجرام ويعني لا شك أنه إيه أنه بلية من البلايا التي ابتليت بها المجتمعات الإسلامية، لكن لا يجوز قتل إلا قتل القاتل. وأما قريبه ابنه عمه ما ذنبهم، ما ذنبهم، إنما القتل قصاصا. ده بحسب تأصيل المسألة. يعني الآن المحكمة تقول لنا المسألة يعني وضعها إيش. يعني الآن هو لو كان قتل دفاعا عن النفس كقتل الصائل دي مسألة، سواء في سواء ده أو غيره. يعني المقصود إن إيه دفع الصائل من المفترض إنه لا يكون مانعا من الإرث إلا عند الشافعية، تمام؟ لأنه دفع الصائل يعني يعتبر قتل بحق، إن لم يندفع إلا بالقتل. أنت الآن قفل في بيتك لص، دفعته ودافعت، فرفع سلاح، دافعت عن نفسك فقتلته، فظهر أنه قريبك عند جمهرة من العلماء أنه لا شيء عليك، لأنه ده يعتبر في حاجة اسمها القتل بحق. القتل بحق، ولم يدخل تلك الأنواع إلا الشافعية. كما قلنا الشافعية جعلوا جميع أنواع القتل سواء كان بحق أو بباطل، تمام، عمدا أو شبه عمد أو خطأ أو جاري مجرى الخطأ، جعلوا كل تلك الأنواع مانعة من الإرث. لكن العلماء الآخرون تكلموا على القتل بباطل وبغير حق. أما القتل بحق كالقتل قصاصا، أو أن الحاكم يحكم على الإيه على القاتل بالقتل، أو تكون سياف تؤمر بإيه تؤمر بقتله بناء على حكم شرعي فتقتل قريبا لك، أو دفع الصائل يهجم عليك في بيتك بسلاح فتدفع عن نفسك بالأقل فالأقل، فما يندفع إلا بالقتل. لكن القضية هي أثبت ذلك بقى، لأنه الآن في المحكمة هيجده بين يديك وقد قتلته، ما عندك شاهد، دي المشكلة، تمام. فلو عدوك في المحكمة إنك قاتل هيمنعك من الإرث، لكن فيما بينك وبين الله أنت لست ممنوعا لأنك ما اعتديت. هو أصلا سبب المنع إيش؟ الاعتداء. الاعتداء ان الشخص يعتدي على روح فنكافئه على ذلك، لا، لكن ما ذنبي انا جالس في بيتي في امان الله وجاء هذا قفز على بيتي يريد ان يعتدي علي او يعتدي على زوجي او يعتدي على اموالي، فدفعت عن نفسي، دفعني، دفعته، رفع سلاح حاولت ادفعه فقتل، وبعدين اكشف المسألة وجدته قريبا لي وانا وارثه، ففيما بيني وبين الله، ولو ثبت انه هذا فانت ترث عند الجماهير من العلماء خلافا للشافعية. لكن القضية المشكلة لما بتروح المحكمة يقول لك ما درانا انه ايه انك انت قتلت دفعا للصائل، ما يمكن دعيته للبيت وقتلته، لان بعض الناس ممكن تعمل كده، تمام، يدعيه للبيت يقول له تعال اجي تعشى عندي ويكون بينه وبينه عداء ويقتله، وبعدين يقول هجم علي فعل سوى انا بدفع عن نفسي. يعني المقصود انه ايه ان احنا بنتكلم على الحقيقة، لكن مثل هذه الامور مشتبكة يعني معقدة، ليست ايه ليست سهلة، تمام. طيب مرينا بالابن، ابن الابن، الاب والجد ايضا مرينا بهم. لو جينا الاخ الشقيق، الاخ الشقيق احواله ايضا فيها شبه العصبة، متشابهون الى حد ما. ممكن احوال الاخ الشقيق نبدأ ايضا انه يرث المال كله، وذلك اذا انفرد، مات رجل او امرأة عن اخ شقيق، خلاص هياخد المال كله، ياخذ باقي المال. الحالة الثانية باقي المال ان كان مع صاحب فرض، مات رجل او امرأة، مات رجل عن زوجة واخ شقيق، الزوجة الربع والاخ الشقيق الباقي، ماتت امرأة عن زوج واخ شقيق، الزوج له النصف والاخ الشقيق له الباقي، يبقى دي الحالة الثانية. الحالة الاولى المال كله اذا انفرد، الحالة الثانية باقي المال، تمام. الحالة الثالثة القسمة بالتساوي او التساوي، ان كان في عدة اخوة اشقاء، تمام، مات رجل عن اخوين شقيقين فالمال بينهما مناصفة، او ثلاثة اخوة فالمال بينهم اثلاثا، او اربعة المال بينهم ارباعا، الى اخره. حالة رابعة ممكن نقول للذكر مثل حظ الانثيين، اذا كان مع ايه مع اخت شقيقة او اكثر من اخت شقيقة، هندخل في نظام العصبة بالغير، تمام. مات رجل عن اخ شقيق واخت شقيقة، المال للذكر مثل حظ الانثيين اثلاثا، ثلثين للاخ الشقيق وثلث للاخت الشقيق، تمام. يصبح من الحالات انه الحج بالحرمان، حج بالحرمان، حجب الحرمان الأخ الشقيق ممكن يحجب حرمانا بمن؟ يحجب بالابن، يحجب بابن الابن، يحجب بالأب، تمام، لكن لا يحجب بالجد إلا عند الحنفية. وتكلمنا في مسألة الإخوة والجد، وستأتي إن شاء الله تعالى ونفصل الكلام عليها بمشيئة الباري، تمام. لكن المقصود الجماهير من العلماء لا يجعلون الجد حاجبا للأخ الشقيق ولا للأخ لأبن، ولكن الجد يحجب الأخ الأم بلا شك، وإحنا تكلمنا على الإخوة لأم، تمام. يبقى الحالة الأخيرة من حالات الأخ الشقيق أنه يحجب حجب حرمان، وذلك إذا وجد من يحجبه كالابن أو ابن الابن أو الأب، ثلاثة دول. لكن البنات لا يحجبون الإخوة الأشقاء، تمام، لأنه لو مات رجل عن بنته أخ شقيق، البنت تحصل على النصف والأخ الشقيق يحصل على الباقي عصبة. لو مات رجل عن بنتين وأخ شقيق، للبنتين الثلثان والباقي للأخ الشقيق عصبة. وبالتالي البنات لا يحجبن الإخوة الأشقاء حجب حرمان، بينما الأبناء وأبناء الأبناء يحجبون الإخوة الأشقاء حجب حرمان، والأب يحجب الإخوة حجب حرمان. أنتوا عارفين قاعدة الأب إخواني، ودي يمكن كررتها 50 مرة من أول الدروس، إن الأب يحجب جميع الإخوة تماما دون تفصيل. فإن وجدت أبا وإخوة اشطب على جميع الإخوة دون أن تسأل عن نوعية الإخوة، وده بالإجماع مفهوش كلام عند أحد، تمام. نعم نعم، موجود مع من؟ لا لا، مع الأبناء، لا لا، مع الإخوة، لا لا، إخوة يحجبهم، مالك أنت التبس عندك بالأبناء؟ ده الأب يحصل على السدس مع الأبناء أو أبناء الإبن، لكن مع الإخوة يحجبهم بالإجماع، لا ذكرى للإخوة مع الأب. وكررها مرة أخرى، الأب يحجب جميع الإخوة بالإجماع، تمام، فما فيها كلام، واضح إخواني؟ نعم. المعادة لا، خلي بقى، لأن دي معناه أن احنا دخلنا في تفاصيل الإيه، في تفاصيل الجد. لكن اللي يمكن أن يضاف اللي هو إرثه في المشركة، أن يشرك مع الإخوة لأم، وذلك في مسألة المشركة اللي هتأتي الكلام عليها، أو المشتركة، وهي ستأتي إن شاء الله معها باب المشركة، وهي عبارة عن زوج يحصل على النصف وصاحبة سدس كالأم أو الجدة تحصل على السدس، ويبقى الثلث. معنا إخوة لأم يحصلون على الإيه؟ على السدس، على الثلث، ومعنا أخ شقيق. ففي تلك الحالة الأخ الشقيق لم يبقى له شيء. لو معنا إخواني شوفوا، زوج له النصف، ومعنا جدة أو أم لها السدس، ومعنا إخوة لأم معاهم الثلث، فالمسألة أصبح فيها النصف والسدس والثلث، ومعنا أخ شقيق أو إخوة أشقاء، تمام. ففي تلك الحالة لن يبقى شيء للأخ الشقيق أو الإخوة الأشقاء. دي مسألة اسمها المسألة الحمارية أو الحجرية أو اليمية أو المشركة أو المشركة أو المشتركة أو إلى آخره، ستأتي وفصل الكلام فيها إن شاء الله تعالى. فالعلماء اختلفوا فيها على رأيين، منهم من قال إن الإخوة الأشقاء يسقطون، تمام، ومنهم من قال يشركون مع الإخوة لأم في الثلث، يدخلون معهم، وستأتي وسنفصلها. هذه ممكن نعتبرها حالة اللي هي الإرث مشاركة مع الإخوة لأم في حالة المسألة الحمارية أو في المسألة المشتركة، فدي أيضا ممكن نعتبرها حالة مستقلة، وسيأتي شرحها وتفصيلها إن شاء الله تعالى في الباب اللي بعد باب الحج، بعد باب المشركة، وسنفصلها ونعطي فيها ما تستحقه من الكلام. واضح إخواني؟ نعم، ما هو ده النقاش، ده بقى سيأتي في المشركة، مش عاوزين يعني إن نسابق الزمن.
هل هذا يعمل بها الآن مثلا في الدولة المشركة؟
لا، معمول بها في القانون اليمني، معمول بها في غالب القوانين. نعم، المشركة تشريك الشقيق مع الإخوة لأم، وسيأتي معمول بما هي موجودة في القانون اليمني، ومعمول بها في غالب القوانين التي طلعنا عليها. غالب القوانين بتميل إلى التشريك. أصلا غالب القوانين يا إخواني الآن بتميل إلى إيش؟ أنا لاحظ، يعني طلعت على القانون اليمني والقانون المصري والقانون السوري وبعض قوانين في الأردن، يعني بقدر الإمكان اطلعت على ما تمكنت من الاطلاع عليه، فوجدت إيش؟ غالبا القوانين الآن أصبحت تميل إلى إيش؟ إن كان في خلاف إن فلان يرث أو لا يرث فيميل إلى توريثه، كأنهم يعني ما يريدوش يزعلوا حد، يعني هو نوع من الترضية في المجتمع ربما يكون لها وجهة صحيحة، يعني كأنهم يرون أنه الآن هو توزيع التركة أحسن من أن تتكتل في يد واحدة، وما دام ده مختلف فيه ويعني وفي علماء أفاضل قالوا أنه ممكن وارث فيميلوا إلى الإيه؟ إلى التوريث دائما في غالب المسائل المختلف فيها، وده لاحظته يعني حتى الآن مش متذكر مسألة ماله إلى العدم، لكن غالب ما في ذهني يعني إما أخذ فكرة عن القوانين كده تكون لدي فكرة أن قوانين الأحوال الشخصية الآن في الدول العربية أو الإسلامية تميل إلى جانب التوريث. فإن كان في المشركة في قول بمنع الإخوة الأشقاء أو قول بحرمانهم وإنهم سقطوا، وقول آخر بأن يشركوا مع الإخوة لأم يوم يشركوهم الجد والإخوة، إن كان في قول بأن الإخوة الأشقاء والإخوة الأب يحجبون بالجد، وقول أن الإخوة الأشقاء والإخوة الأب يرثون مع الجد فيميلوا إلى توريث الإيه؟ توريث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد، وهكذا تقريبا. تمام. وبالتالي المشركة تقريبا في معظم القوانين التي اطلعت عليها معمول بها، وفي القانون اليمني معمول بها، وهنرجع إن شاء الله نعمل يعني محاضرة أو حصة عندما ننتهي من تقريبا من أصحاب الفروض والعصبة والأشياء، وخلينا لما ننتهي من الجد أيضا نرجع نجيب إيش منصوص القانون اليمني في تلك المسائل المختلف فيها. تمام. أنا كنت سجلتها في أوراق، ويعني إيه لما طلعت القانون اليمني سجلت النقاط او الاشياء اللي هي مهمة يعني اللي يحتاج الطالب الى الاطلاع عليها في عدة اوراق، هنرجع نعمل فيها ان شاء الله محاضرة حتى يعرف الطالب ما قال القانون، لان ده مهم. انا شخصيا عندما تأتي لي مسألة فيها خلاف بأفتي فيها بالقانون اليمني، ليش؟ لانه علشان لما يروح المحكمة ما يجدش خلاف، فأقول اختلف. يعني جاءت لي مسألة أمس في المشركة، تمام، المشركة هذه، لكن كان المشركة هنا كان فيها أخ شقيق وأخت شقيقة، وكان في بعضهم يشتهي يقول لا ده لما تكون في أخت شقيقة مع الأخ الشقيق يسقطون عند الجميع، وده خطأ، وهرجع أوضح لكم تلك المسألة. يعني فجاءني بها طالب وقلت هذا، وأحد المدرسين يعني قلت هذا خطأ منه، وهو لم يطلع على كلام أهل العلم، من يقول بالتشريك يجعل لو كان أخ شقيق حتى لو كان معه أخوات يجعلهم يجعلهم يشتركون مع الإخوة لأم، على تفصيل سأرجع أشرحها لكم إن شاء الله تعالى لما نأتي عند المشركة. فالشاهد في هذا، فقلت فيها أنه المسألة مختلف فيها، تمام، فمن العلماء من شرك الإخوة الأشقاء والإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم، ومنهم من لم يشرك، والمعمول به في القانون اليمني هو التشريك، تمام، وبه نفتي حتى إذا خد الفتوى وذهب إلى المحكمة لتقسم له كانت الأمور متفقة، فنعمل بالاختيارات التي وردت في القانون ما دامت مقبولة، يعني ماش مخالفة للشرع، اختارها علماء أو اختاروها بناء على أقوال العلماء ورجحوا فيها شيئا وألزموا به الناس، فأنا أرى أن هذا يكون مانعا من الفوضى، بحيث أنه يعمم اختيارات معينة بالقانون في تلك المسائل المختلف فيها، حتى لا تأتي عندي أقول لك كذا والعالم الآخر يقول لك كذا، وهي مسألة عملية، فأنت بالتالي هتروح لفلان لأنه بيفتي بما يفيدك، وسيأتي لفلان لأنه بأفتي بما يفيده، فلا بد يكون الاختيارات دي تكون يعني شبه ملزمة، بحيث أنها تمنع الاضطراب في المسائل العملية التي يعمل بها في المحاكم، ما دامت المسألة ستقسم يمكن أن تصل إلى يمكن أن تصل إلى المحكمة. تمام. بقية العصبة إخواني واضح، يعني لو جينا العم وابن العم والمعتق وكلام زي كده واضح، يعني أنه نفس الشيء برضه، تيجي العم تقول المال كله إن انفرد، تمام، المال بالتساوي إن كان فيه أكثر من عم، تمام. أما ما فيش هنا عصبة بالغير، لأن العم والعمة ما يعصبها، وقد علمنا ان في اربعة من الذكور يرثون دون اخواتهن او النساء المقابلات لهم، قلنا العم دون العمة، وابن العم دون بنت العم، وابن الاخ دون بنت الاخ، وابن المعتق دون بنت المعتق، تمام. وبالتالي العم ما فيش عنده عصبة بالغير، هنقول بس المال كله ان انفرد، باقي المال بعد أصحاب الفروض، لو مات رجل عن زوجة وعم الزوجة لها الربع والعم الباقي، تمام، او يحرم ان سبق باي عصب من العصبة السابقين، سبق ب ب ب ب بالابوة او بالبنوة او الابوة او الاخوة والجلودة او ابناء الاخوة، كل هؤلاء يحجبونه على ترتيب جهات العصبة يا اخواني، فما تحتاج شوية وبعدين نرجع نجيب ابن العم ومين برضو حالات نفس الايه نفس الحالات، زيد عليها ان يحجبوا العم ونرجع نجيب المعتق، تمام نفس الحالات ايضا المعتق يرث المال كله ان انفرد، تمام، لكن أيوة ما فيش إرث بالتساوي هنا لأنه ما ينفعش أكثر من معتق ولا في عصبة بالغير، تمام، فإما أن يرث المال كله أو يرث باقي المال أو يحجب، دي حالات المعتق، توفي رجل عن معتق بس فالمال كله له، توفي رجل عن زوجة ومعتق، تمام، فالزوجة لها الربع والمعتق له الباقي، توفي رجل عن عم ومعتق، المال للعم والمعتق محجوب حجب حرمان، يبقى له ثلاث حالات بس، حالة انه يرث المال كله اذا انفرد، حالة يرث باقي المال ان كان معه اصحاب فروض، حالة ثالثة انه يحجب حجب حرمان ان وجد من العصبة النسبية احد، لان المعتق من العصبة السببية، والعصبة السببية كما تعلمون لا يرث منها احد في وجود العصبة النسبية، اي واحد من العصبة النسبية مهما نزل يحجب العصبة السببية اللي هي المعتق او المعتقة مهما كان، لو كان واحد توفي عن معتق وابن ابن 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 ابن, ابن عم، فالمال كله الابن ابن العم هذا ولا شيء للمعتق ما دام في عصبة نسبية ولو بعدت مهما بعدت. نعم. لا لا ما ما يعني ما يعني الآن المشرك هيصبح إن أعتق الآن لو مات وهو عبد، لو مات وهو عبد يموت مشرك وبالتالي ما فيش إرث، لكن ما يموت وهو حر إلا وقد اعتقه إيه واحد منهما، تمام، فده إيه ده بالنسبة للمعتق، تمام إخواني. طيب إن شاء الله تعالى. نعم نعم، أربعة يرثون دون أخواتهم، العم دون العمة، وابن العم دون بنت العم، وابن الأخ دون بنت الأخ، وابن المعتق دون بنت المعتق، تمام. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.